السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر، أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة، معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب آخر بجروح في حادثين منفصلين في بغداد والأنبار. الجيش قال في بيان أن جنديين من الشرطة العسكرية قتلا في بغداد يوم الخميس عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق أثناء مرور مركبتهما، مشيرا إلى إصابة جندي ثالث في الانفجار. البيان أضاف أن جنديا آخر من مشاة البحرية المارينز توفي يوم الخميس متأثرا بجروح أصيب بها بعد معركة في محافظة الأنبار. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أحكاما ضد 23 متمردا لارتكابهم جرائم متعددة، منها حيازة الأسلحة غير المرخصة وهويات مزورة واستعمال هويات أشخاص آخرين، بالإضافة إلى قيامهم بقيادة المجموعات المسلحة أو الانضمام إليها وعبور الحدود بطريقة غير مشروعة. بيان للمحكمة أفاد بأن المحكومين هم 4 عراقيين و3 سوريين ومصريان وسعوديان وواحد من كل من لبنان واليمن وفرنسا وليبيا والسودان، مشيرا إلى أن الأحكام تراوحت بين الإعدام إلى السجن لمدة 6 أشهر. أقر وزير الدفاع الأمريكي المستقيل دونالد رامسفيلد بأن القوات الأمريكية ليست مدربة على خوض القتال بالشكل المطلوب للقضاء على التمرد المسلح في العراق. رامسفيلد الذي كان يتحدث في محاضرة ألقاها في جامعة ولاية كانساس قال أن الحرب غير التقليدية التي يخوضها الإرهابيون تفرض حشد الموارد الوطنية وقيام تحالفات دولية، مؤكدا على ضرورة توظيف كل العناصر للقدرة الوطنية وجميع الإدارات الحكومية وإنشاء تحالف دولي عريض للنصر على المتطرفين. رامسفيلد شدد على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى الاعتماد على حلفاء موثوق بهم في الحرب على الإرهاب، مقرا بأن الصراع ضد التطرف لا يمكن أن يربحه أي بلد بمفرده حتى ولو كان هذا البلد الولايات المتحدة الأمريكية. قالت مسؤولة أمنية بريطانية أن حوالي 30 مؤامرة إرهابية كبيرة يجري التخطيط لها في البلاد، وأن التهديدات في المستقبل قد تشمل المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية. المدير العام لجهاز الاستخبارات MI5 أليزا مانينغهام بولر قالت في كلمة ألقتها في لندن أمس ونشرتها وسائل إعلام بريطانية، قالت أنه يجري إعداد شبان بريطانيين مسلمين ليصبحوا مفجرين انتحاريين، مشيرة إلى أن ضباط الجهاز يتابعون حوالي 1600 مشتبه به، معظمهم مولودون في بريطانيا ولهم صلات بتنظيم القاعدة. مانينغهام بولر ذكرت أن ضباط الاستخبارات والشرطة يتعاونون لمكافحة حوالي 200 من الجماعات أو الشبكات التي تشارك بشكل نشط في تخطيط أو تسهيل أعمال إرهابية داخل بريطانيا وخارجها، مثل قتل أشخاص والأضرار باقتصاد البلاد، مؤكدة أن عدد الحالات التي تتابعها أجهزة الأمن البريطانية قفز بنسبة 80% منذ كانون الثاني الماضي. المسؤولة البريطانية كشفت أن التهديد ربما يشمل استخدام الكيماويات والعناصر الجرثومية والمواد المشعة أو حتى التكنولوجيا النووية. أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى أنه لن يرأس حكومة وحدة وطنية تحاول حركة حماس تشكيلها مع حركة فتح كوسيلة لإنهاء الحظر الغربي. هنية قال للمصلين في مسجد بغزة أن القوى الغربية لا تريده جزءا من الإدارة الجديدة، مشيرا إلى أن لهم شرطا واحدا وهو أن الحصار لن يرفع إذا لم يتم تغيير رئيس الوزراء. وكان عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق قال في العاصمة السورية في وقت مبكر اليوم أن حركتي فتح وحماس اتفقتا على استبعاد الساسة البارزين من حكومة وحدة تعكفان على مناقشتها، مؤكدا أن الحركتين شارفتا على التوصل إلى آخر الترتيبات لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني والمهنية والكفاءة. لقي بحار أردني حتفه حرقا فيما أصيب أردنيان ومصري في حادث احتراق سفينة حاويات أردنية قرب السواحل المصرية على البحر الأحمر. مسؤول بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية أفاد بأن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية من ميناء نويبع البحر المصري، مشيرا إلى أن سفينة الحاويات الأردنية باترا أكسبرس كانت في رحلة إلى ميناء العقبة الأردني، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق الذي نشب نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات. قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني إن بلاده ستعيد النظر في روابطها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مضى مجلس الأمن الدولي قدما في مسودة قرار صاغته بلدان أوروبية لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الأمم المتحدة يفرض عقوبات على إيران ويطالب بحظر بيع أو إمداد معدات أو تكنولوجيا أو تمويل يسهم في البرامج النووية والصاروخية لإيران، فيما اقترحت روسيا حذف فقرات رئيسية من المسودة بما في ذلك قرار تجميد الأصول وفرض حظر على سفر المسؤولين الإيرانيين. لاريجاني أدلى بهذه التصريحات لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات حول القضية النووية مع كبار المسؤولي الأمن ووزارة الخارجية الروسية، حيث نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للأنباء تأكيده على ضرورة الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أدخلتها روسيا على قرار الترويكا الأوروبية. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء.
سيداتي وسادتي، نشرة الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة فارس عمر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: بوش يؤكد انفتاحه على أي أفكار بشأن سياسته في العراق وبدء العد التنازلي لرحيل قوات التحالف. أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى استعداده للاستماع إلى وجهات نظر مغايرة بشأن سياسته في العراق. وكان بوش التقى يوم الخميس أركان إدارته بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس، وأعلن بوش في أعقاب اللقاء أنه منفتح على أي أفكار طالما أن الهدف هو تدعيم الديمقراطية الفتية في العراق.
إني منفتح على أي فكرة أو مقترح من شأنه أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا في إلحاق الهزيمة بالأرهابيين وضمان نجاح الحكم الديمقراطي في العراق.
بوش أبدى استعداده للتعامل مع الديمقراطيين بعد أن أسفرت الانتخابات عن سيطرتهم على مجلسي الشيوخ والنواب، ولكن الرئيس الأمريكي أكد مجددا تصميم إدارته على تحقيق النصر ومسؤولية الكونغرس في ضمان الدعم المادي والمعنوي للقوات الأمريكية في العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.
من أهم التحديات التي تواجه بلدنا الحرب على الإرهاب، والعراق هو الجبهة المركزية في هذه الحرب. ولدى بلدنا الآن أكثر من 149,000 جندي وجندية يخدمون بشجاعة في هذا البلد، وأيا يكون الحزب الذي ننتمي إليه فإن علينا جميعا مسؤولية ضمان ما تحتاجه هذه القوات من موارد ودعم لتحقيق النصر.
وأشار بوش إلى الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء معلنا أن الشعب الأمريكي أصدر قراره وأنه يحترم هذا القرار، وبعد يوم على الانتخابات قدم بوش تنازلا لميزان القوى الجديد بتبديل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد والاستعاضة عنه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق روبرت غيتس. وكان رامسفيلد اعترف يوم الخميس بأن القوات الأمريكية بعد 3 سنوات ونصف على سقوط النظام السابق لم تتمكن من ترسيخ الاستقرار في العراق. وفي أول كلمة ألقاها رامسفيلد منذ استقالته أعلن أمام حشد من الطلاب والجنود في جامعة ولاية كنساس أن المؤمل هو بناء عراق ديمقراطي يسوده السلام. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رامسفيلد قوله: إذا توفرت لدينا الإرادة والعزيمة فإننا في نهاية المطاف سنرى الشعب العراقي يتولى السيطرة على بلده ويحكم بلده ويوفر الأمن لبلده، وهذا بالتأكيد هو ما نأمل ونبتهل من أجل تحقيقه، على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي المستقيل. وفي سياق متصل قال مسؤول عسكري أمريكي في بغداد أن الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة أرسلت إشارة مؤداها أن أمريكا مثلها مثل العراق تمر بمرحلة انتقالية، ولكنها لا تؤثر بأي حال في تصميم البلدين على النجاح في العراق. وأعلن المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر جنرال ويليام كالدويل: نحن هنا في العراق نتطلع إلى العمل مع وزير جديد. وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي أن تغييرا يأتي مع الانتقال، وأن تحديات تأتي مع التغيير، وهذه التحديات تعد في بعض الأحيان تراجعات، في حين أنها في الحقيقة بوادر نمو، والعراق ينمو بطرق لا حصر لها، بانيا قدراته على حكم نفسه وتحقيق أمنه وإنعاش اقتصاده، بحسب المسؤول العسكري الأمريكي. وأعلن الميجر جنرال كادويل: إننا طوال هذه الفترة الانتقالية ملتزمون التزاما ثابتا بمساعدة العراقيين على تحقيق هدفنا المشترك، وهو عراق قادر على أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يدافع عن نفسه، وأن يصمد بقدراته الذاتية، على حد تعبير المسؤول العسكري الأمريكي. أفاد تقرير نشر يوم الجمعة بأن المسؤولين العراقيين والأمريكيين اتفقوا على تحديد موعد لتولي القوات العراقية مسؤولية الملف الأمني في سائر أنحاء العراق، وستقدم خطة إلى مجلس الأمن الدولي في كانون الأول المقبل تتسلم حكومة نوري المالكي في إطارها المسؤولية من قوات التحالف بحلول نهاية العام المقبل. وقال الصحيفة التايمز البريطانية في التقرير أن الخطة التي يجري إعدادها في بغداد بموافقة واشنطن تسعى إلى تمديد بقاء القوات الأجنبية بتفويض من الأمم المتحدة عاما آخر، ولكن الخطة تقضي أيضا بتسليم الملف الأمني في محافظات العراق 18 ما عدا الأشد عنفا بينها إلى قوات الجيش والشرطة العراقية بحلول شهر كانون الأول عام 2007، وستقوم القوات الأمريكية والبريطانية بدور مساند. وأشار التقرير إلى أن هذه العملية بدأت بالفعل في جنوب العراق. ويبقى الهدفان الأساسيان لهذه الاستراتيجية بلا تغيير، وهما تدريب الجيش العراقي لتولي مسؤولية الملف الأمني، ومساعدة حكومة المالكي على بسط سلطتها في سائر أنحاء البلاد. ولكن سيغدو واضحا للشرق الأوسط كله أن القوات الأمريكية والبريطانية تعتزم الرحيل عن العراق، وأن العد التنازلي قد بدأ. وتوقع مسؤولون عسكريون بريطانيون أن تستكمل عملية الانسحاب في غضون عام ونصف العام، بحسب التقرير. ونسبت صحيفة تايمز إلى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي قوله إن حكومة المالكي تأمل بطرح قضية تحديد جدول زمني مع الإدارة الأمريكية. وأشار العبادي إلى أن من شأن تحديد جدول زمني أن يسحب البساط من تحت الجماعات المسلحة التي تدعي أن القوات الأمريكية لن تنسحب أبدا من العراق، بحسب تقرير صحيفة تايمز. قالت وزارة الصحة يوم الجمعة أن ما بين 100 ألف و150 ألف عراقي قتلوا منذ حرب 2003، وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن الرقم هو 150 ألف شخص، مؤكدة ما نقلته وسائل إعلام عن وزير الصحة علي الشمري في تصريحات أدلى بها في فيينا يوم الخميس. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول قوله أن كلام وزير الصحة في فيينا لم ينقل بدقة، وأن الرقم هو ما بين 100 ألف و 150 ألفا. وأشار المسؤول إلى أن هؤلاء الضحايا قتلوا في مواجهات عسكرية وعمليات اغتيال وأعمال عنف طائفية خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، وأضاف أن ما بين 70 و80 شخصا يقتلون يوميا. وكان وزير الصحة الذي يزور النمسا للقاء مع ممثلي شركات إنشائية وصيدلانية أوضح أن مقابل كل شخص يقتل هناك حوالي 3 مصابين. ولم يوضح الشمري كيف توصل إلى هذا الرقم، لكنه قال أن هجمات المسلحين تستنزف إمكانات وزارة الصحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة المستشفيات العراقية. وأكد وزير الصحة أن العراق يحتاج إلى المساعدة من أي أحد بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
مستمعي الكرام، بعد أن تابعنا ملف العراق ننتقل الآن إلى بغداد، حيث أجاب أعضاء في مجلس النواب على أسئلة لإذاعة العراق الحر حول تعديل مقترح لقانون اجتثاث البعث. بعض الأطراف أعربت عن تحفظها، وأكدت أطراف أخرى على ضرورة إحراز تقدم في مجال الاستقرار، بينما رحب آخرون بالتعديل بشكل كبير. التفاصيل مع ليلى أحمد.
التعديل الجديد في قانون اجتثاث البعث، والذي أعلنت عنه مؤخرا الهيئة العليا للاجتثاث، والذي يقضي باستثناء أعضاء حزب البعث المنحل من درجة عضو شعبة والسماح لهم بالعودة إلى عملهم أو التقاعد، هذا التعديل رحبت به أطراف واعترضت عليه أطراف أخرى. وهذا التباين في القبول والرفض ظهر واضحا في الائتلاف العراقي الموحد، فعضو الكتلة الصدرية بهاء العرجي لوح باحتمال رفض التعديل في مجلس النواب.
هذه هي مقترحات، وليس كل ما يقال سوف يتم الأخذ به. نحن الآن في مجلس النواب نمثل إرادة الشعب العراقي الذي انتخبنا، ولا أعتقد أن الشعب العراقي يرغب أو يرى بأن يرجع من كان بعثيا وفي درجات متقدمة من الحزب. لكن في نفس الوقت علينا أن نفرق ما بين الصداميين والبعثيين. أنا أرى أن هذا الضجة الإعلامية سوف لا تلاقي قبولا في مجلس النواب.
طيب، يعني ألا تعتقد أن هناك ربما ضغوطات تمارس ضمن نطاق مشروع المصالحة الوطنية؟
يعني المصالحة الوطنية لا تكون مع كل الأطراف، وخاصة الذين قتلوا أبناء الشعب العراقي، وكلنا نمثل إرادة الشعب العراقي، لكن ليس لدينا الوصاية على أن نتنازل على من كان سببا في إسالة الدم العراقي، لا مجلس النواب ولا رئيس مجلس الوزراء ولا هيئة رئاسة الجمهورية. فبالتالي هذا الأمر يعطي فيه القرار والشعب، والشعب يعطيه من خلال الممثلين في مجلس النواب.
في حين كان لعضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيخ همام حمودي رأي آخر، حيث يقول:
متابعة المجرمين من تلطخت يدهم بالدماء، ثانيا عدم عودة حزب البعث إلى حياة السياسة، هذا الإطار العام الذي نتحرك به.
ولكن المقترح سيضمن عودة الآلاف من أعضاء
ذلك؟ لا إشكال إذا أعلنوا براءتهم وتنديدهم بجرائم هذا النمط.
الكتلة الكردستانية هي أقل تشدد من الأحزاب السياسية الشيعية تجاه قانون اجتثاث البعث، بل إن أعضاءها دعوا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة العفو عن جميع البعثيين. وفي هذا الصدد يقول عضو الكتلة محمود عثمان:
أنا نرحب بأي تقدم في المجال. أنا بدال ما تجتث ألوف الناس تجتث فقط 1500 مثلا. مع هذا، حتى هذا احنا نأمل أن يصير تقدم أكثر. احنا في كردستان سنة 91 عندما نجحت الانتفاضة سيطرنا على المناطق، طلعنا عفو عام، ما استثنينا ان اي شخص، ولذلك صار استقرار ووئام، ماكو انتقام، ماكو ثأر، ماكو شيء. احنا نأمل ان بالعراق صير المصالحة على هكذا شيء، يعني حتى البعثي ما عدا اللي مرتكب جرائم والقضاء مقر انه مرتكب جرائم وحاسبه، ما عدا ليش تستثنوا أحد؟ لأن ما ممكن صالح يكون مصالح وطني بدون تستثني فلان ولستثني فلان.
وتعد جبهتات التوافق والحوار الأكثر ترحيبا لهذا التعديل، لا سيما وإن البرنامج الانتخابي لكل منهما قد تضمن العمل على إلغاء هيئة اجتثاث البعث التي يراها عضو المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي عمر عبد الستار بأنها كانت مسيسة.
العملية السياسية في العراق قائمة على مشروع المصالحة بين الطرفين. الطرف الأول هو الطرف الذي دخل في العملية السياسية، والطرف الثاني الذي رفض الدخول في العملية السياسية. أي إقصاء، أي تهميش، أي إلغاء لدور أي من الفريقين أو لدور أي جزء من أحد الفريقين هو فشل لمشروع المصالحة وفشل لمشروع العراق الجديد الحقيقة.
في المشروع الجديد أو التعديل الجديد أنه أعضاء الشعاب وكل من كان يشملهم الاستثناء أن يعلنوا براءتهم من حزب البعث وفق المادة 7 من الدستور، أنتم تأيدون هذا الإجراء؟
لا يمكن إلغاء فكر واجتثاث فكر حتى لو كان فكر إبليس، وعليه يجب التعامل مع هذا الملف تعامل قانوني قضائي وليس تعامل سياسي. فعليه نحن نرى أن يحاسب كل من أجرم بحق الشعب العراقي سواء في زمن صدام أو في ما بعد صدام. يعني كحزب إسلامي نحن منذ بداية دخولنا في مجلس الحكومة كنا نقف بوجه هذه الهيئة التي لم يكن لها أصلا قانون، لكن استغلت وألبست ثوب القانون، وبسبب ذلك أوذي الكثير الحقيقة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى فارس عمر وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق عبر ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. أعلنت قوى الأمن العراقية إلقاء القبض اليوم الجمعة على مسؤول قيادي في تنظيم القاعدة واثنين من مساعديه في مدينة راوة بمحافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في وزارة الدفاع أن قوة من الجيش العراقي دهمت منزلا في مدينة راوة بناء على معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على المسؤول المحلي لتنظيم القاعدة المعروف بلقب أبو مهيمن المصري ومساعديه أبو عصام الليبي وأبو زيد السوري. وأضاف أن السوري اعترف بالمسؤولية عن تنظيم هجوم انتحاري واحد على الأقل في بغداد. وقال المسؤول أن العملية أسفرت أيضا عن مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن 3 من جنوده قتلوا يوم أمس الخميس في حادثين منفصلين. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان آخر أن محكمة عراقية حكمت بالإعدام على مواطن سعودي بعد إدانته بالمشاركة في عمليات مسلحة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن البيان أن المتهم اعترف بدخول العراق بصورة غير شرعية وأن الحكم صدر عليه في الأول من تشرين الثاني. كما أصدرت محكمة الجنايات المركزية حكما بالسجن 15 عاما على سوري بتهمة الانضمام إلى جماعات مسلحة، وحكمت على 6 عراقيين بالسجن 30 عاما لحيازتهم أسلحة غير مرخص بها، وعلى 3 آخرين بالسجن 15 عاما لقيامهم بعمليات خطف. وفي محافظة ديالى قتل 3 مدنيين في اعتداء مسلح في ناحية منصورية الجبل، فيما تمكنت قوى الأمن من تفكيك خلية مسلحة في المقدادية. التفاصيل في التقرير التالي.
تمكنت دوريات من القوات المتعددة الجنسيات واستنادا على مصادر استخبارية من اعتقال أشخاص يديرون خلية مسلحة في المقدادية، واشتبكت تلك القوات مع المسلحين وعثرت على رهينة معصوبة العينين ومقيدة على الأرض، كما عثر على مدفع هاون مع بنادق قنص وعبوات ناسفة وبنادق وعتاد، وتم اعتقال مجاميع من المسلحين من بينهم يحملون الجنسيات العربية. في حين قال مصدر في التنسيق المشترك لإذاعتنا أن 3 مدنيين لقوا مصارعهم في ناحية منصورية الجبل في اعتداء مسلح شنته مجموعة مسلحة. إلى ذلك قال مصدر أمني أن أحد المواطنين قتل في ناحية الوجهية إثر اعتداء من قبل مسلحين على مواطنين. وأضاف المصدر أن دوريات من الشرطة تمكنت من اعتقال أحد المسلحين في جلولة إثر هجوم مسلح قامت به مجموعة مسلحة على دورية أمنية عراقية. في غضون ذلك قال مصدر في شرطة بلد روز أن فرق معالجة المفرقعات تمكنوا من إبطال سيارة مفخخة كانت متوقفة وسط المدينة. من جانب آخر عثرت مفارز من الشرطة العراقية على 6 جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة في المحافظة، وظهر عليها آثار تعذيب وإطلاق نار على الرأس. هذا وقتل 4 مواطنين في مدينة بعقوبة على يد مسلحين تمكنوا من الفرار. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن ديالى إلى محافظة نينوى، حيث استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وقوى الأمن. مزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
في حي عدن هاجم مسلحون مجهولون 3 مواطنين، 2 منهما من التركمان والثالث من الكرد الشبك، قتلوا في الحال عندما فتح المسلحون نيران بنادقهم بكثافة عليهم. وفي حي سومر تصدى مسلحون آخرون لدورية تابعة للشرطة العراقية وقتلوا شرطيا، بعد ذلك لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. أما في الشارع المسمات بالستين في المنطقة الصناعية الشرقية فقد انفجرت عبوة ناسفة، إلا أنها أخطأت الهدف الذي تمثل في جمهرة من الناس. وفي تقاطع للسيارات بالقرب من جامع النبي يونس انفجرت عبوة ناسفة أصابت عددا من المواطنين بجروح، كما وألحقت أضرارا طفيفة لممتلكات المواطنين. وفي أحياء الانتصار والزهور والمصارف مجموعات مسلحة محسوبة على التيارات الإسلامية المتشددة حذرت من استخدام الخيط والحفر في الحلاقة. وورد في البيان أن عقوبة وسلسله الذبح وقطع الراس ستطال المخالفين في خارج الموصل وفي قريه حمد اغا بناحيه زمار. هاجم مسلحون بمختلف الاسلحه مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتصدى لهم المدافعون على المقر. احمد سعيد، اذاعه العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.